بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 23 في شرح رسالة اللطيفة الجامعة في أصول الفقه المهمة للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وأجزل مثوبته في هذا اليوم 30 من شهر رجب لعام 1440 السادس من شهر إبريل لعام 2019. نعم، انتهينا في الدرس الماضي إلى قول الشيخ رحمه الله: ومنها مجمل ومبين، فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله. معنى هذا أن من ألفاظ الكتاب والسنة التي لها دلالاتها على الأحكام الشرعية المجمل والمبين. وقد سبق معنا تعريف المجمل والتمثيل عليه إن كنتم تتذكرون عند بيان أحكام أو الكلام على أقسام الدلالات، دلالات الألفاظ، وأنها عند الجمهور تنقسم من ناحية الظهور والخفاء إلى إيش؟ إلى ظاهر، إلى نص، وظاهر ومجمل. قلنا إن الجمهور يقسمونها دلالات الألفاظ من ناحية ظهورها وخفائها إلى نص وظاهر ومجمل. وماذا عرفنا المجمل يومها؟ قلنا إن المجمل في اللغة هو إيش؟ ضد المبين، هو المبهم الذي يحتاج إلى تفسير، أو هو المجموع، يقال أبهم الكلام إذا لم يبينه أو جمعه أجمله. نعم، وقلنا إنه في الاصطلاح الأصولي ما لا يعرف معناه من لفظه، وإنما يحتاج إلى غيره لتبيينه وتفسيره. ما لا يعرف معناه من لفظه، هذا هو تعريف المجمل، ما لا يعرف معناه من لفظه، كقول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. هذا مجمل، قال حقه، ما هو هذا الحق؟ ما هو هذا الحق؟ بينته السنة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ما هو القرء؟ هل هو الحيض أم الطهر؟ نعم. وآتوا الزكاة، ما هي هذه الزكاة؟ هذا مجمل احتاج إلى تبيين، فجاءت السنة بينت إيش؟ الأموال التي يعني تخرج منها الزكاة، الأنصبة، مقدار ما يجب إخراجه، المصارف، وهكذا. السنة والقرآن بينوا هذا. نعم، إذن المجمل أيها الإخوة هو كما ذكرنا ما لا يعرف معناه من لفظه. وأما المبين فيقال له المفسر أيضا، فهو ضد المجمل، وهو ما ينبئ عن المراد بنفسه، ما يحتاج إلى بيان، عكس المجمل، ما ينبئ عن المراد بنفسه أو ما يدل على المعنى بنفسه، أو هو ما يعرف معناه من لفظه ولا يفتقر إلى ما يبينه. ما يعرف معناه من لفظه ولا يفتقر إلى ما يبينه أو يفسره. ومن تعريفاته أيضا عند الأصوليين: ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. قالوا في تعريفه: ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. بأصل الوضع كقولك مثلا أرض وسماء وشمس، هذا مفهوم كله إيش؟ وإن كانت الألفاظ مجملة، مفهوم بأصل الوضع. أو بعد التبيين مثل الألفاظ الشرعية التي تحتاج إلى بيان. طيب، والبيان ليس متعلقا بالإجمال فقط، بل هو أعم من ذلك، فيدخل في البيان تخصيص العام وتقييد المطلق والنسخ، هذا كله بيان، النسخ بيان. ويكون البيان بالكتاب وبالسنة يكون البيان للكتاب بالكتاب، ويكون البيان للكتاب بالسنة، ويكون البيان أيضا بالسنة للسنة. إذن الكتاب يبين الكتاب، والسنة تبين الكتاب، والسنة تبين السنة. هذه أنواع المبينات. وقد قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبيان القرآن بالسنة، بيان القرآن من خلال السنة، يعني السنة عندما تبين القرآن، هذا هو أكثر أنواع البيان الواقعة في الشرع. ومن أمثلة بيان الكتاب للكتاب قول الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. فكلمة نصيب مجملة بيّنتها آية أخرى أو آيات أخرى، وهي آيات الفرائض أو المواريث، فبيّنت هذا النصيب ما هو: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآيات. ومن أمثلته أيضا قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فهذا العموم في كلمة النساء والعموم في قوله ما طاب لكم غير مبين، يشمل كل النساء، لكنه خص بالآية التي دلت على المحرمات من النساء، أو بالآيتين، الآية الأولى التي عدت المحرمات، ثم الآية التي تلتها وبينت أن كل امرأة ذات زوج فهي محرمة عليك من ناحية الزواج. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. إذن هذه الآيات بينت المحرمات من النساء، فبينت أن لفظ ما طاب لكم من النساء ما هو على إيش عمومه أنه يجوز للرجل أن يتزوج أي امرأة، وإنما هذا العموم بين وخصص. التخصيص نوع بيان، التخصيص ماله نوع بيان، خصص وبين هذا العموم بأن هناك طائفة وأصناف من النساء لا يجوز للرجل أن يتزوجهم، إما على الدوام وإما مؤقتا، يعني إما حرمة دائمة وإما حرمة إيش مؤقتة، مثل وأن تجمعوا بين الأختين، هذه حرمة إيش مؤقتة، في مانع وجود الأخت مانع من الزواج من أختها. نعم. وقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، نسخ بتحويل القبلة إلى الكعبة بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا النسخ بيان. وقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكان الحد في أول الأمر أو العقوبة الحبس في البيوت حتى الموت إذا زنت إيش المرأة. فنسخ في هذه الحالة الرجل أو المرأة، فنسخ في هذه الحالة بالآيات الواضحة والصريحة بجلد غير المحصن، وبالسنة المتواترة برجم المحصن. هذا النسخ بيان: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فهذا النسخ لتلك الألفاظ العامة التي فيها إجمال، هذا النسخ يعتبر بيانا، وهو بيان للقرآن بالقرآن. القسم الثاني: بيان القرآن بالسنة، أو بيان السنة للقرآن، وأمثلته كثيرة. فمنها قول الله تعالى، قوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسواني نصف العشر. فهذا الحديث بيان للحق المجمل في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فهذا بيان بالتخصيص لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، لأنه لما قال أحل لنا إيش ميتتان، هذا التخصيص يعتبر بيانا لبيان السنة لماذا للقرآن. وكذلك أفعاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي الزكاة وفي الحج، أو في الصلاة وفي الحج، هي بيان تعتبر لقوله تعالى في الصلاة وأقيموا الصلاة، وبيان لقوله عليه الصلاة والسلام لقول الله تعالى في الحج وأتموا الحج والعمرة لله أو لله على الناس حج البيت. فالنبي عليه السلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين ذلك بأفعاله. فهذا بيان لمجمل القرآن، لتأخذوا عني مناسككم ففعل ذلك والناس اقتدت به، بيان لمجمل القرآن أيضا. وكذلك قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، قوله صدقة هذا مجمل، وقع بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة والأنصبة ومقدار الواجب، كل ذلك بين بالقرآن، بين بالسنة. والقرآن بين المصارف، القرآن بين إيش مصارف الزكاة. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم وقع بيانه بالنسخ في السنة المتواترة برجم المحصن، وقع بيانه لما قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. الإمساك هذا بحق الزانية المحصنة المتزوجة نسخ، بطل في إمساك في البيوت، لابد من إيش من إقامة الحد إذا توفرت شروطه، والشروط اللي هي الشهود الأربعة العدول الذين يشهدون شهادة متطابقة قائمة على الرؤية وليس على السماع، وإذا اختلت شهادتهم حدوا جميعا حد القذف من باب الاحتياط للأعراض أو البينة. البينة ما تحتاج إلى شهود، كما لو أن امرأة جاءت حبلى بغير زوج، هذه بينة ما تحتاج إلى إيش إلى الشهود. ومن بيان السنة للسنة قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله ولتأخذوا عني مناسككم، فإنه صلى الله عليه وسلم بينهما بفعله. وكذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبور، ونهيه عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، نسخ هذان الحكمان بقوله بالنسبة لزيارة القبور ألا فزوروها، وبقوله بالنسبة للنهي عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا. هذا النسخ بيان. قال الشيخ رحمه الله ونظير هذا أن منهما محكما ومتشابها، فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم، يجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. معنى هذا أن من الألفاظ التي لها دلالات معينة على الأحكام الشرعية، أو أقول من ألفاظ الكتاب والسنة التي لها دلالات معينة على الأحكام الشرعية، المحكم والمتشابه. فالمحكم عند الأصوليين هو ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، والمتشابه الذي يحتاج إلى بيان سواء بين أم لم يبين، فكل ما احتاج إلى بيان فهو داخل في المتشابه. ومعنى ذلك أنه غير مستقل بنفسه في الدلالة على الأحكام أو في الدلالة على المراد، وإنما هو محتاج إلى قرينة أو محتاج إلى نص آخر، نص آخر محكم لكي يتبين المعنى المراد منه. ولا يمكن فهم المراد منه إلا إذا رد إلى المحكم، فلذلك ولا يستقل بنفسه. وقد يطلق المحكم على ما لم ينسخ. العلماء يقولون هذه آية محكمة، ليش؟ لأنها لم تنسخ، هذه آية محكمة غير قابلة للنسخ. واتباع المحكم والعمل به ورد المتشابه إليه مع الإيمان به وبالمحكم هو طريقة الراسخين من أهل العلم وطريقة أهل السنة، أنهم ماذا؟ يعملون بالمحكم ويردون المتشابه إليه أجل أن يفهم الفهم الصحيح، ثم إنهم يؤمنون بهذا وبهذا كل من عند ربنا، ولا يتركون المحكم ويعملون بالمتشابه. فهذه طريقة أهل البدع وطريقة أهل الزيغ، والله تعالى أثنى على العلماء الراسخين بهذا. أما العمل بالمتشابه واتباعه وترك المحكم فهو طريقة الزائغين الذين حذر الله تعالى منهم وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتحذير منهم في الآية المعروفة في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئكم أو فأولئك الذين سماهم الله فاحذروا. والحديث متفق عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المتشابهات قولان: أحدهما أنها آيات بعينها تتشابه على كل الناس، هذا القول الأول، إن المتشابهات مالها آيات محصورة في القرآن تتشابه على كل الناس، معناها مشتبه على كل الناس، العالم والجاهل، العالم والعامي، هذا القول الأول. قال: والثاني وهو الصحيح، يعني الأول ليس بصحيح، قال: الثاني وهو الصحيح أن التشابه أمر نسبي. نعم، فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره، ولذلك لا بأس بالوقف في الآية تلوناها فضل موضع الشاهد: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لا بأس بهذا الوقف، هذا لا يتعارض مع المعنى الصحيح، فالراسخون في العلم يعلمون من تأويل، يعلمون ما يحتاج إلى تأويل من النصوص ما لا يعلمه غيرهم من الجهلة، عرفتم؟ هناك أشياء استأثر الله تعالى بعلمها قطعا لا يعلمها لا العالم ولا الجاهل، ككيفية مثلا صفاته سبحانه وتعالى، كيفية ذاته، فواتح السور هذه في واحد يستطيع أن يفسرها؟ في ناس كثير شمروا وحاولوا واجتهدوا وكل اجتهاداتهم داخلة في باب إيش؟ القول على الله بغير علم. ممكن نقول أنه فيه لها فائدة فواتح السور، لكن ما معناها؟ ما حد يعلم. علمتم كيفية الصفات الإلهية، كيفية الذات الإلهية؟ لا يعلمه أحد، استأثر الله تعالى بعلمه. لكن في أشياء يعلمها العلماء ويجهلها الجهلاء ويجهلها العامة، وفي هناك أشياء أهل العلم ينفون عنها ما اشتبه فيها عند أهل البدع. في هناك آيات ونصوص يأتي العلماء ينفون الشبهة التي وقعت في عقول وقلوب أهل البدع، ولأجل ذلك وقعوا في التأويل والتحريف والتعطيل، فهذا داخل في معنى قول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فلأنهم رسخوا في العلم ما اشتبهت عليهم تلك الأمور. فهمتم هذا؟ وسنأتي على أمثلة حقيقة كثيرة في هذا الباب. نعم، المهم نقرأ كلام شيخ الإسلام. قال: والثاني وهو الصحيح أن التشابه أمر نسبي، فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره، ولكن ثم آيات محكمات لا تشابه فيها على أحد، وتلك المتشابهات إذا عرف معناها صارت غير متشابهة، لأن التشابه صار إيش؟ نسبي، فمن علم المعنى صارت في حقه غير متشابهة. نعم. وقد صنف أحمد كتابا في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن. لاحظ. طيب الإمام أحمد رد عليهم فنفى التشابه، إذا متشابه في حقهم وغير متشابه في حق أحمد ومن يسير على طريقته من أهل السنة. نعم. قال وفسر، قال فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله، هيك معنى، هكذا عنوان الكتاب، الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله، وفسر تلك الآيات كلها وذمهم على أنهم تأولوا ذلك المتشابه على غير تأويله، وعامتها آيات معروفة قد تكلم العلماء في تفسيرها. قال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وماذا عني بها. ومن قال من السلف إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله فقد أصاب أيضا. ليش؟ لأن هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام مرادهم بالمتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله ما استأثر الله تعالى بعلمه، مثل عليه شيخ الإسلام مثل وقت الساعة ومجيء أشراطها ومثل كيفية نفسه وما أعده في الجنة لأوليائه إلى آخر كلامه رحمه الله، من مجموع الفتاوى تجدونه في المجلد 13 الصفحة 44 بعد 100 الأولى. أقول من أمثلة المتشابه كيفية صفات الله، مش الصفة متشابهة، الكيفية، الله تعالى استأثر ذلك بعلمه، ولذلك الإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة، الاستواء معلوم، وكذلك باقي الصفات والكيف مجهول، والإيمان بها جميعا واجب، والسؤال عن كيفيتها هو داخل في البدعة، فنزوله سبحانه واستواءه وفرحه وضحكه ومجيئه ومحبته غير ذلك، هذا كيفيته من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه، فاتباع ذلك والدخول فيه والكلام فيه طريقة أهل البدع، الكلام بالكيفية، وكذلك الاستدلال به من باب إنه والله إذا أثبتنا الصفة يلزم من هذا مشابهة الخالق للمخلوق، هذه الطريقة أيضا من باب اتباع إيش؟ من باب اتباع المتشابه المذمومة، أما معانيها فمعلومة، لذلك لا يجوز التفويض في المعنى وإنما التفويض في الكيفية. ومن أمثلة المتشابه نعيم المؤمنين في الجنة، فإننا لا نستطيع إدراكه، لا نستطيع إدراكه على حقيقته لغيبيته، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذان من الأمثلة على المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله عز وجل، وهو المعنى الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام. أما المعنى الأول اللي هو التشابه النسبي الذي يعلم العلماء كيفية إزالة الشبهة فيه عن النصوص، فهذا أيضا أمثلته كثيرة، منها قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار، فقد يظن الجاهل كما قالت المعتزلة أن هذه الآية تنفي رؤية المؤمنين لربهم أو تنفي رؤية الله في الآخرة، لأنه يقول إيش؟ لا تدركه الأبصار، فيشتبه الأمر عليهم في شبهة هنا. ولكن الحق أن هذه الآية كما شرحنا طويلا في أصول السنة معناها لا تدركه الأبصار في الدنيا، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولأن دلالتها اللغوية على أن إيش؟ ما قال لا تراه الأبصار، ما قال لا تراه، قال لا تدركه، فهذا فيه دلالة يعني من ناحية دلالة لغوية أن الإدراك شيء والرؤية شيء آخر. فهم حتى في الآخرة لا يدركون الله عز وجل، هم يرونه، ولكن رؤية كما فصلنا في هذا رؤية بغير إدراك وإحاطة. فاشتبه الأمر عند هؤلاء المعتزلة فنفوا الرؤية بسبب هذا. نأتي نقول هذه الآية من المشتبهات التي استأثر الله تعالى بعلمها؟ لا، هي مشتبهة عند الجهلة وأهل البدع، واضحة الدلالة عند أهل العلم. ومثاله قول الله تعالى: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. يأتي ربما الجاهل يطعن في كتاب الله عز وجل، مثل الملاحدة، مثل الذين يدعون أن القرآن فيه تناقض، يقولون انظروا القرآن ماذا يثبت لله عز وجل، يقولون انظر ماذا يثبت القرآن لهذا الرب الذي يعتقدون بوجوده أنه ينسى، كيف إذن هو رب؟ فهذا هذه شبهة لا تقوم إلا في ذهن الجاهل أو المغرض، لأن معنى الآية، معنى الآية ليس النسيان، النسيان بمعنى عدم تذكر الشيء، ولكن معناها كما هو معلوم في لغة العرب، هذا يعني سياق أو أسلوب وطريقة معروفة في لغة العرب، أن الله عز وجل يتركهم في النار كما تركوا العمل للقائه يوم القيامة، يتركهم. نعم، وأنت إحنا في كلامنا العام ماذا نقول؟ انساك منه، صح ولا لا؟ يعني اتركه، انساه، صح ولا لا؟ هكذا نقول انساه، مش يعني لا تتذكره، دعك منه. نعم. ومثال ثالث قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، مع قوله تعالى أو قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. والآية الثانية: إنك لا تهدي من أحببت، وكلاهما خطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فيظن الجاهل أن القرآن فيه إيش؟ تناقض، فتارة يثبت للنبي عليه الصلاة والسلام الهداية وتارة ينفيها عنه، والحق أن الهداية المثبتة غير الهداية المنفية. فقوله تعالى: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد، مثل المنارات، منارة على الطريق بتقول لك من هون امشي، من هنا، هذه منارات. لكن لما قال وإنك لا تهدي من أحببت، مش معناها إنك لا تدل من أحببت أو لا ترشد من أحببت، وإنما معناها إنك لا تهديه، بمعنى أنك توفقه إلى الإيمان. توفيق إلى الإيمان الحق الخالص، الهداية الحقيقية، هذه لا تكون إلا بيد الله عز وجل. فالهداية المنفية غير الهداية المثبتة، فالهداية المنفية هي هداية التوفيق إلى الإيمان، فهذه لا يملكها لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره. ولذلك لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يملكها لآمن عمه أبو طالب ولآمن أقاربه، كان دعاهم، هو يملك التوفيق، لو كان يملك التوفيق الهداية كان جعل أقاربه يؤمنون، ولكنه لا يملكها، أرشدهم ودلهم وأمرهم ونهاهم، ولكنهم رفضوا واستكبروا. والهداية المثبتة التي يقدر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ويقدر ويستطيعها وراث علم النبي عليه الصلاة والسلام وهم أهل العلم والدعاء إلى الهدى، هذه الهداية المثبتة، وهي إيش؟ الدلالة إلى الخير، الدلالة على الخير والإرشاد إليه والأمر به والنهي عن ضده. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.